بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اليوم ان شاء الله نبدا بالدرس الثامن من كتاب المدخل الى علم الفلسفه هذا الدرس حول العلم الحضوري والعلم حصولي. نحن لحد الآن تكلمنا حول الوجود الخارجي والوجود الذهني، وقلنا الوجود الخارجي هو الوجود الحقيقي، وهو وجود تترتب عليه آثار الشيء. نعم، مثلا وجود الماء، وجود النار في الخارج تترتب عليها آثار الماء وآثار النار، ولكن قد تكون لدينا ماهية الماء بالذهن، يعني مفهوم الماء وليس حقيقة الماء، لأن الماهية فقط تدل على حدود الأشياء. الماهية يعني ما يمكن أن نقول في جواب أي شيء هو في ذاته، ولكن لا يدل على أنه موجود أو غير موجود. الآن عندنا مثلا ماهية الديناصور، بس هل الديناصور موجود؟ لا. ماهية يمكن أن تكون مع وجود أو من دون الوجود. العلم الحصولي هو حضور صورة الأشياء لدى العالم، صورة الأشياء يعني ماهية الأشياء في الأمور الماهوية، أو إذا ليس ماهوية مفاهيمها. الآن أنا لا أستطيع أن أوضح أكثر لأنه يحتاج إلى بحث حول المفاهيم الماهوية والمفاهيم التي نسمي المعقولات الثانوية، لأنه ليس كل مفهوم ماهية، كل ماهية مفهوم ولكن ليس كل مفهوم ماهية. هذه ما نقوله معقولات الأولى. ما يوجد في الخارج ولديها ماهية، هذه الماهية قد تأتي إلى ذهننا متى؟ حينما نحن نعلم بها. حتى أنا الآن حينما أتكلم معكم وأراكم، أنتم لستم موجودين في ذهني، علمي بكم عن طريق حضور صورتكم في ذهني. نعم، فليس لدي علم مباشر بكم، عن طريق صورتكم. فالعلم الحضوري العلم الحصولي يعني حضور صورة المعلوم لدى العالم، أو مثلا تقول حضور ماهية الشيء لدى العالم. أما العلم الحضوري بالإنجليزية يقولون knowledge by presence. العلم الحضوري هو حضور المعلوم بنفسه لدى العالم، مثل علمكم ومعرفتكم بأنفسكم. إنما أنت تشعر بنفسك، هذا ليس عن طريق وساطة مفهوم أنا. علمكم بأنفسكم، أو مثلا أنت خائف، أنت فرحان، إحساسك بالفرح، إحساسك بالخوف، إحساسك بالرجاء، بالسرور، بالألم، باللذة، هذه أيضا من العلم الحضوري، إحساسك. ولكن بمجرد أنك تعبر عنه عن طريق استخدام المفاهيم يصبح علما حصوليا. مثلا تقول أنا خائف، هذا علم الحصولي. أما ذاك الشعور والإحساس علم حضوري. والعلم الحضوري لا يمكن أن يكون مخطئا. لماذا؟ لأن المعلوم حاضر لدى العالم. كل الأخطاء تقع في العلم الحصولي، لأنه قد تكون صورة الأشياء الموجودة لدينا مطابقة للأشياء بالخارج وقد لا تكون مطابقة. مثلا الآن عندي صورة عن قلم منكسر في الماء، ولكن القلم ما انكسر، هذا بسبب الخطأ في الرؤية. حينما أنت تجعل قلم إلى نصفه في الماء،
انكسار ضوئي هذا.
أنت تتصور هذا القلم انكسر، نعم، ولكن ما انكسر بالواقع. هذه خطأ، هذا خطأ نشأ من عدم المطابقة بين الصورة موجودة عندي والصورة في الواقع، حقيقة في الواقع. فشعور الإنسان بأحاسيسه ومشاعيره أو معرفة الإنسان بنفسه يكون علما حضوريا. ولكن علمنا بالأشياء، بالأشخاص، بالأماكن عن طريق حضور صورتهم أو ماهيتهم عندنا، فهذا علم حصولي. كيف علمنا بالله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال طبعا ليس الآن موجود بالكتاب، ولكن قد يخطر ببالكم. علمنا بالله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون بكلتا الصورتين. مثلا حينما في علم العقائد، في علم الكلام، في الفلسفة نبرهن على وجود الله سبحانه وتعالى، كله علم حصولي عن طريق المفاهيم. مثلا نبرهن على وجود واجب الوجود، نبرهن على وجود خالق مدبر لهذا العالم، نبرهن عن طريق المحرك الأول، هذا علم حصولي. ولكن يمكن للإنسان أن يحصل على العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى حينما الإنسان يشعر بتعلقه بالله سبحانه وتعالى. العارف يحصل على هذه المعرفة. العارف لا يحتاج إلى البرهان. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ فإن الإنسان يستطيع أن يحصل على العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يحصل على العلم الحصولي. أما علم الله سبحانه وتعالى بنا فكيف؟ هذا من البحوث دقيقة في الفلسفة. بالضرورة الله سبحانه وتعالى ليس عنده ذهن وليس عنده صور ذهنية مثلنا، لا، هو أجل من هذا. علمه بنا له حالات أو أنواع. علمه بنا في ذاته، طبعا هذا علم حضوري، علمه في ذاته، طبعا هذا علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، لأنه لا يوجد معلومات مختلفة أو علوم مختلفة لله سبحانه وتعالى. هو يعلم بنا كما يعلم بسائر خلقه وبنفسه في ذاته. حتى لو لم نكن نخلق هو كان يعرف. عندنا أيضا علم آخر لله سبحانه وتعالى بنا، وهو بعد أن يخلقنا كل معلول حاضر لدى علته، فهو يعلم بنا أن هذا الطريق أيضا، وهذا أيضا علم الحضوري. بعض الفلاسفة مثل بعض المشائين أيضا صوروا علم الله سبحانه وتعالى بنا عن طريق الصور الموجودة عند أحد مخلوقاته، ليس عنده. مثلا عند العقل الفعال، أو مثلا في لوح المحفوظ والإثبات، أو لوح المحفوظ الذي هو أعلى الألواح لا يتغير فيه شيء. فعلم الله بالصور المعلومات في هذه الألواح أيضا موجود. على تال هو ليس عنده ذهن ولا صور علمية في ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى بسيط من جميع الجهات، لا يوجد فيها أجزاء. فعلمه بنا علم حضوري. وإذا شخص مثلا أحد فلاسفة يريد أن يقول لديه علم بصورتنا عند بعض مخلوقاته، هذا لا يجعله علما حصوليا، هذا أيضا علم حضوري. ألا تعال هذا بين الهلالين، حتى يقع في بالكم إن شاء الله للمستقبل. فعلمنا إما علم حصولي أو حضوري. العلم الحضوري يعني حضور المعلوم بنفسه لدى العالم. العلم الحصولي يعني حضور الصورة المعلوم لدى العالم. سؤال: ما هو المعلوم بالذات في العلم الحصولي، وما هو المعلوم بالعرض؟ أضرب مثالا. الآن أنا عندي صورة عن وردة في ذهني، والوردة في الخارج. الوردة معلومة لدي بواسطة صورة الوردة. ما هو المعلوم بالذات وما هو المعلوم بالعرض؟ الفلاسفة يقولون المعلوم بالذات هو الصورة، والمعلوم بالعرض الوردة، لأنني لا أعرف الوردة مباشرة. الشيء الذي أنا أعرفه مباشرة صورة الوردة في ذهني. هذه الصورة مثل المرآة تدعمني أن أشاهد فيها الوردة الحقيقية. فالوردة في الخارج معلوم بالعرض، والوردة في الذهن معلوم بالذات. سؤال ثاني: علمك بالوردة في الذهن علم حصولي أو حضوري؟ أحسنتم. لماذا؟ لأن الصورة حاضرة بنفسها لديك، ولكن طبعا هذا العلم الحضوري بالصورة لا يعني أنت لديك العلم الحضوري بالوردة. مثل ماذا؟ أنا عندي المرآة، ولكن في داخل المرآة أرى شيئا بعيدا. المرآة قريبة ولكن ذاك الشيء بعيد. صورة الوردة لها قوة أو قدرة الحكاية، يعني تحكي عن الوردة الخارجية. فالوردة معلوم بالعلم الحصولي، ولكن الصورة بنفسها، والصورة بنفسها ليس وردة، الصورة بنفسها كيف نفساني، نعم، هذه الصورة معلوم بالعلم الحضوري. يعني ربما أنا مخطئ بالنسبة إلى المعلومة بالعرض، ولكن حضور هذه الصورة لدي لا أستطيع أن أخطئ. هل لديك صورة القلم المنكسر؟ نعم. هل يمكن أن يكون هذا خطأ؟ لا، هذا يعني حضور صورة القلم المنكسر في ذهنك ليس خطأ. ولكن هل يوجد قلم منكسر في الخارج هذه الصورة تطابقه؟ لا، هذا شيء آخر. فالصور العلمية معلومة لدينا بالعلم الحضوري. نحن علينا أن نعطي هدية لأبي ليس. التقسيم الآخر: العلم الحصولي ينقسم إلى التصور والتصديق. التصور والتصديق، التصور يعني هناك مفهوم واحد أو أكثر من دون حكم بتحقق النسبة أو عدم تحقق النسبة. مثلا زيد قيام، حتى قيام زيد تصور، لأنه لا يقول هذا تحقق أو لم يتحقق. قيام زيد اليوم تصور، لكن إذا تقول زيد قائم هذا تصديق، يعني فيه على الأقل موضوع والمحمول والنسبة الحكمية، يعني نسبة القيام زيد والحكم. الحكم فعل الذهن، فعل النفس عن طريق الذهن. تحقق الصور ربما شخص يجعلك مثلا تفكر ولا شيء، مثلا يذكر أشياء ويخطر تلك الأشياء إلى بالك، ولكن أنت عليك أن تصدق أو لا تصدق. فالتصديق نوع من العلم الحصولي، فيه حكم بتحقق النسبة أو عدم التحقق. ربما أنت تقول زيدون قائم، وربما تقول ليس زيدون بقائم، كلاهما تصديق. يعني تصديق قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. نعم، والتصديق السلبي والإيجابي قد يكون صادقا أو كاذبا. نعم، إذا تقول زيدون قائم وهو ليس بقائم، هذا تصديق إيجابي كاذب، أليس هكذا؟ وإذا تقول زيدون ليس بقائم وهو قائم، هذا تصديق سلبي كاذب. ولكن كيف بالنسبة للتصور؟ هل يمكن أن يكون التصور كاذبا أو صادقا؟ لا، التصور لا يوجد فيه النسبة، فلا معنى للصدق والكذب. يعني قيام زيد، خب حتى لا يوجد زيد اصلا، قيام زيد ليس كاذبا وليس صادقا. نعم، لانه لا يوجد حكم. الصدق والكذب انما يتصوران بشأن القضيه، اليس هكذا؟
نعم.
فلا يوجد مجال للصدق والكذب في التصورات. في الكتاب يشير إلى رأي فيلسوف مادي تجريبي باسم جون لوك. جون لوك هو كان يقول التصديق مجرد أن يكون عدد من المفاهيم بعضها إلى جانب بعض، لأنه كان يتحاشى أن يعترف بالنفس وفعل النفس، كان يتحاشى عن ذلك. ولكن كما قلت لكم، مجرد أن تجعل عدد من المفاهيم بعضها إلى جانب بعض لا يؤتي التصديق. التصديق يحتاج إلى حكم، يعني النفس يصبح كأنه قاضي يقول هذا إما هو قائم وليس بقائم. التقسيم الآخر هذا واضح، المفاهيم إما كلية أو جزئية، يعني التصور في الواقع إما كلي أو جزئي. الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني فقط يمكن تطبيقه على موجود واحد. الكلي يمكن تطبيقه على أكثر من واحد، يمكن ربما ليس له مصادر كثيرة، ولكن يمكن. مثلا مفهوم الإنسان كلي أو جزئي؟ كلي. مفهوم واجب الوجود كلي أو جزئي؟ كلي. لماذا؟ لأن المفهوم كلي، ما أننا نعرف أن الواجب والوجوب فقط واحد، ولكن المفهوم كلي، ولذلك نحن نبرهن على وحدة الواجب والوجوب. حتى إذا لا يوجد شيء قد يكون كليا، مثلا شريك الباري كلي، مفهوم كلي، ما أنه لا يوجد له مصداق. نعم، أو مثلا الحيوانات التي انتهت منقرضة. نعم مفاهيمها مثل الديناصور كلية، مع أنه ليس لها مصداق. فالكلي يعني يمكن أن يكون له مصادق كثيرة، والجزئي لا يوجد له مصادق. سؤال: مفهوم الأعلام مثلا اسم شخص زيد، هل هذا جزئي أو كلي؟ يوجد مئات أشخاص أسماؤهم زيد، هذا جزئي أو كلي؟ فكيف يعني يمكن نقول هذا زيد وذاك أيضا زيد؟ ماذا؟ خب بس أكثر من واحد. هذا يحتاج إلى بيان فني. نقول زيد موضوع في كل مرة لشخص خاص. نعم تكرر الوضع، تكرر المعنى، ولكن في كل وضع وضع لشخص خاص على حدة. حينما نقول زيد نعني هذا، في وضع آخر نسمي شخص آخر زيد. فالمعنى ليس كليا إلا إذا أنت تتوسع وتقول المسمى بالزيد. خب هذا كلي، المسمى بالزيد كلي، ولكن زيد ليس كليا. نعم أحسنتم. عالم كلي، عالم كلي، زيد جزئي، عالم كلي. التقسيم الآخر: المفاهيم إما مشككة أو متواطئة. المفهوم المتواطئ يعني لا يوجد فرق بين أقسام أو مصادقها في الشدة والضعف. مثلا ماء كلها ماء، إنسان كلها إنسان، إلا إذا نمشي مثل ملا صدرا ونقول الإنسان أنواع مختلفة. الإنسان بشكل عادي نقول إنسان نوع واحد، فرس نوع واحد، شجر نوع واحد. ولكن مثلا مفهوم النور فيه الشدة والضعف، عندنا نور ضعيف وعندنا نور شديد، هذا يسمى بالمشكك، يعني فيه درجة، فيه مراتب. بعض قالوا السبب نحن نسمي، ذكرنا سابقا في تشكيك الوجود، نعم في بحث تشكيك الوجود قلنا هذا، يقولون هذا مشكك لأنه يجعلك شاكا، هل هذا من نوع واحد أو نوع آخر؟ على طول المفهوم المشكك يعني المفهوم الذي فيه مراتب، فيه درجات، فيه الشدة والضعف في أفرادها، مثل نور، نور المصباح يختلف عن نور الشمس كثيرا ما، كأنك تتصور أصلا أشياء مختلفة. الأمر الآخر، وأترك باقي الدرس إن شاء الله الجلسة القادمة، ولكن الأمر الأخير في اليوم هذا واضح جدا، عندنا المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. في بعض الأحيان عندنا مفهوم كلي ذو مصادق مختلفة، هذا مشترك معنوي. مفهوم الماء، مفهوم النور، مفهوم الكتاب، مفهوم الإنسان، مفهوم الكرسي، مفهوم الخبز، مشترك معنوي. يعني هناك لفظ وضع مرة واحدة لمعاني، نعم، أو يمكن نقول لمعنى واحد ومصادق مختلفة. لكن المشترك اللفظي يعني لفظ وضع لعدة معاني، يعني مرة وضع لهذا، مرة أخرى وضع لشخص آخر، مثل الزيد. كل أب وأم حينما يسمي ولده وولدها زيد في الوغضة وضع خاص. ومثلا عندنا بالعربية بعض كل اللغات يبدو أنه ظاهرة متكررة في كل اللغات، عندنا مشتركات لفظية، يعني ألفاظ لديها معاني مختلفة. مثلا في العربية العين لفظ له يقال حتى سبعة معاني، عفوا سبعين معاني، يقولون للعين سبعين عين، قد يكون هذا عين، قد يكون بمعنى أصل، عين قد يكون بمعنى عين الماء، عين قد يكون بمعنى جاسوس. نعم، فهناك يعني كثير من الأمور سب يقول لقد سبعون. نعم، فهذا يقال مشترك لفظي. مثلا عندنا بالفارسية كلمة شير، شير أهان، يمكن أن يكون أسد، يمكن أن يكون حليب، ونعم صحيح، ويمكن يكون لأنا يعني ما حنفية للماء. نعم، هناك شعر رائع، آن یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است اندر بادیه. Because بادیه has also two meanings. بادیه can mean صحرا، بادیه can mean قدح. سیقول آن یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است اندر بادیه. ادبیه. آن یکی شیر است آدم می خورد، این یکی شیر است آدم می خورد. بس کلاهما یبدو که انه شی واحد، ولیکن یقول ذاک اسد یاکل الانسان، هذا حليب الانسان یاکله، ولیکن فی الشعر یبدو که انه شی واحد. فهذا هو المشترك اللفظي، فعندنا المشترك المعنوي وعندنا المشترك اللفظي. في كثير من الأحيان الأخطاء في العلوم تقع بسبب استخدام المشتركات اللفظية. مثلا شخص يتكلم حول أومانيسم، نحن نتصور بأن أومانيسم يعني الاحترام للإنسان وكرامة الإنسان، نحن نقول نحن إذا نوافق مع أومانيسم الإسلام أيضا إلى جانب، بس هم لا يقصدون بأومانيسم يعني كرامة الإنسان، هم يقصدون أصالة الإنسان. يعني في بعض الأحيان يعني الإنسان يحتل مكان الله سبحانه وتعالى. أو مثلا فيمينيزم، بعضهم يتصور فيمينيزم يعني مثلا كرامة المرأة، فيمينيزم ليس كرامة المرأة فقط، أو بلوراليزم. فكثيرا ما هذه المصطلحات مشتركات لفظية، فالإنسان يجب أن يكون حذرا من أن يتسرع بالحكم. إن شاء الله نواصل هذا البحث بالجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. أحسنت.